أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في تعارض الأحوال، وقد وصل بنا الحديث إلى النقطة الثالثة، وقد ذكرنا فيها أن تعارض الأحوال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول موارد دوران الأمر بين الحقيقة وبين غيرها من الأحوال الخمسة التي ذكرها صاحب الكفاية. والقسم الثاني موارد دوران الأمر بين أحوال اللفظ من دون أن تكون الحقيقة واقعة كطرف في هذا الدوران. وقلنا في القسم الأول توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يقال بتقديم الحقيقة مطلقا، والاحتمال الثاني أن يقال بتقديم الحقيقة فيما إذا كان الكلام ظاهرا فيها، وأما إذا كان ظاهرا في غيرها فيقدم غيرها. ومع عدم الظهور في الحقيقة وفي غيرها لا يقدم حال من الأحوال. والاحتمال الثالث أن يفصل في صور تعارض الأحوال بين الحقيقة وبين غيرها، بأن يقال إن كان هنالك ظهور لحال من الأحوال يؤخذ به، وأما إذا لم يكن هناك ظهور فهنا توجد عدة صور. وقد انتهينا من الصورتين الأوليين، صورة دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز أو الإضمار، وصورة دوران الأمر بين الحقيقة وبين النقل. ووصل بنا الحديث إلى الصورة الثالثة، وهي أن يدور الأمر بين الحقيقة وبين الاشتراك، وقد مثلنا لها سابقا بقوله تعالى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، حيث يدور أمر النكاح بين أن يكون موضوعا لخصوص الواطئ، فتدل الآية على حرمة نكاح ما وطأ الآباء، وبين كونه مشتركا بين الوطئ والعقد فتكون كلمة النكاح مجملة. إذا قلنا بعدم إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وسوف يأتي إن شاء الله الحديث مفصلا في بحث إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى. إذا انتهينا إلى الاستحالة وقلنا أن كلمة النكاح مشتركة بين الوطء والعقد، ستكون الآية مجملة مرددة بين أن يكون مفادها لا تعقد على ما عقد عليهن الآباء، وبين لا تطأ ما وطأ الآباء. في هذه الصورة ذكر السيد الروحاني في المنتقى والشيخ الوحيد على ما يظهر من كتاب تحقيق الأصول، والشيخ التبريزي على ما يظهر من إطلاق كلامه، عدم وجود أصل يرجع إليه في المقام. هؤلاء الأعلام قالوا في هذه الصورة التي يدور فيها الأمر بين الحقيقة والاشتراك لا يوجد عندنا أصل لفظي يعين الحقيقة أو يعين الاشتراك، وذلك لأن الأصل الجاري إن قيل هو أصالة الحقيقة فسوف نقول أصالة الحقيقة موردها دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز، ولا يدور الأمر في المقام بين الحقيقة والمجاز، وإنما يدور بين الحقيقة والاشتراك، والاستعمال في الاشتراك استعمال حقيقي. وإذا قيل الأصالة الجارية هي أصالة عدم النقل، قلنا ما المقصود بأصالة عدم النقل؟ هل المقصود أصالة عقلائية؟ إذا قيل المقصود أصالة عقلائية قلنا أصالة عدم النقل موردها احتمال النقل، ونحن هنا لا نحتمل النقل، الأمر يدور بين الحقيقة وبين الاشتراك وليس بين الحقيقة وبين النقل، أو بين الحق بين الاشتراك وبين النقل، لكي يقال بجريان أصالة عدم النقل العقلائية. وإذا كان المراد أصالة عدم النقل الشرعية، أي استصحاب عدم النقل، فإنا نقول استصحاب عدم النقل لا يجري، أولا فلأنه لا نحتمل النقل في المقام، وثانيا لأنه لو جرى استصحاب عدم النقل فإنه لا يثبت الحقيقة إلا على نحو الأصل المثبت، ومر عليكم في دراسات سابقة أن الأصل المثبت ليس بحجة، فلم يبقى إلا أن يقال بوجود أصل عقلائي قائم بنفسه غير أصالة الحقيقة وغير أصالة عدم النقل، وهي أصالة عدم الاشتراك. ويلاحظ على ذلك أنه لا يوجد في ارتكازات العقلاء وسيرهم مثل هذا الأصل، فادعاء هذا الأصل عهدته على صاحبه. هذا ما ذهب إليه هؤلاء الأكابر. خلاصته إذا دار الأمر بين الحقيقة والاشتراك لا يوجد عندنا أصل يعين الحقيقة في المقام، وفي مقابل هؤلاء ذهب المصنف رحمة الله تعالى عليه، وتبعه المحقق العراقي إلى أن هنالك أصلا ينفي الاشتراك ويعين الحقيقة، يرجع إليه العقلاء فيما إذا دار الأمر بين استعمال اللفظ في معناه الأول أو هو مشترك ويحتمل استعماله في المعنى الثاني. قال المحقق العراقي رحمه الله في المقالات في الجزء الأول صفحة 126: ولا شبهة في أن المصير إلى كل واحد من هذه الحالات وترتيب آثارها عند قيام أمارة خاصة معتبرة عليها قطعية كانت أم ظنية، ومع عدمها فمقتضى أصالة عدم وضع آخر في عرض الوضع الأول الحكم بعدم الاشتراك عند الشك في أصل تحققه، ولازمه حينئذ عند استعمال اللفظ الحمل على ما علم من الحقيقة له. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وافق المحقق العراقي وقبله المحقق الخراساني صاحب الكفاية على تفصيله، فذهب إلى جريان أصالة التطابق أو الثبات في اللغة في مورد دوران الأمر بين الحقيقة وبين الاشتراك. الصورة الرابعة: أن يدور الأمر بين إرادة العموم أو التخصيص. ومثل هذه الصورة أن يدور الأمر بين إرادة الإطلاق وبين التقييد، وهنا توجد أصالة غير الأصالات الثلاث السابقة، غير أصالة الحقيقة وأصالة التطابق وأصالة الثبات في اللغة، وهذه الأصالة الجديدة هي أصالة العموم أو أصالة الإطلاق، وهذه من الأصالات الجدية التي تجري لتحديد المراد الجدي أي الدلالة التصديقية الثانية. فإنه إذا تأملنا في الأحوال التي يشك فيها ويدور أمر اللفظ بينها، نجد أن هذه الأحوال ليست على نسق واحد. بعض هذه الأحوال تتردد كما ذكر السيد الشهيد رحمه الله في مرحلة المدلول الوضع والتصوري، مثل الاشتراك والنقل. وبعض هذه الأحوال تتردد في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، أي المراد الاستعمالي، كدوران الأمر بين الحقيقة وبين المجاز. وبعض هذه الأحوال يتردد الأمر فيها في مرحلة المدلول التصديق الثاني، أي المدلول الجدي والإرادة الجدية. ومن هذه الأحوال دوران الأمر بين العموم والتخصيص، أو دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد. فإنه هنا نشك في المراد الجدي. هل المراد الجدي هو جميع الأفراد التي يشملها لفظ كل، أو لفظ الطبيعة، أو لا؟ أريد البعض. إذا جرت أصالة العموم أو أصالة الإطلاق، هذه الأصالة تقوم بتحديد المراد الجدي. وبهذا ننهي الكلام في القسم الأول من تعارض الأحوال. القسم الثاني هو موارد دوران الأمر بين الأحوال مع عدم كون الحقيقة طرفا في الدوران. ولهذا القسم صورا كثيرة جدا، ونكتفي بذكر بعض الصور. الصورة الأولى دوران الأمر بين الاشتراك والمجاز، ومثالها أن يدور الأمر في لفظ النكاح في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، بين أن يكون مشتركا لفظيا بين العقد والواط، فتكون الآية مجملة كما بينا ذلك سابقا، وبين أن تكون موضوعة للواط ولكن استعملت في الآية مجازا في العقد. وهنا قيل بتقديم الاشتراك، وذكروا وجوها لذلك، منها أن الاشتراك نتيجته التوقف، لأن الاشتراك يقتضي الإجمال، والإجمال يقتضي التوقف في مقام العمل، والتوقف أبعد عن الخطأ. فلكون الاشتراك أبعد عن الخطأ يكون هو المقدم. وقيل بتقديم المجاز، وذكروا في وجه تقديمه أيضا عدة وجوه، منها أن المجاز أكثر انتشارا من الاشتراك، وتترتب عليه فائدة وهي عدم الإجمال وإمكانية العمل بالناس. والمصنف رحمه الله يقول: لا يوجد أصل يعين الحال فيما إذا دار الأمر بين الاشتراك والمجاز، والوجوه التي ذكرت وجوه استحسانية لا عبرة بها ما دامت لا تفيد ظهور اللفظ في حال من الأحوال أو في حال من الحالين المتعارضين، لا توجب ظهور اللفظ في الاشتراك ولا توجب ظهور اللفظ في المجاز. الصورة الثانية أن يدور الأمر بين الاشتراك والنقل، ومثالها: ما لو قال المولى: الصلاة بالبيت طواف، وتردد حال لفظ الصلاة بين أن يكون مشتركا بين الدعاء والمعنى المعهود من قبل الشارع المقدس الذي بدءه التكبير ونهايته التسليم، وبين أن يكون منقولا إلى المعنى المعهود من قبل الشارع، ويترتب على ذلك أثر، وهو أنه إذا قلنا لفظ الصلاة مشترك سيكون الحديث مجمل، وإذا كان مجمل لا يمكن أن نستفيد منه اشتراط الطهارة في الطواف، وأما إذا كان منقولا والمقصود منه المعنى الذي جاء به الشارع المقدس فإن الحديث لن يكون مجملا، وسوف نستفيد منه اشتراط الطهارة في الطواف، وهذا مقتضى تنزيل الطواف منزلة الصلاة التي يشترط فيها الوضوء. هنا إذا دار الأمر بين الاشتراك وبين النقل، هل يوجد أصل يعين لنا أحد الحالين أو لا؟ لا يوجد أصل. قيل بتقديم الاشتراك لأنه ليس فيه إبطال للوضع الأول. الاشتراك يعني بقاء الوضع الأول، وأن اللفظ صار موضوع لمعنيه، للمعنى الأول والمعنى الثاني الذي جاء به الشارع المقدس. فإذا لم يكن فيه إبطال للوضع الأول يكون أرجح فيقدم على الناقل. وأيضا الاشتراك يقدم لأنه أكثر شيوعا من الناقل وأبعد عن الخطأ، وقد بينا وجه أبعديته عن الخطأ في الصورة السابقة. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول كل هذه الوجوه وجوه استحسانية لا عبرة بها ما دامت لا تفيد ظهور اللافظ في أحد الحالين الاشتراك أو النقل. ويمكن أن يقال في مقام التعليق على كلام المصنف في هذه الصورة، الصورة الثانية فيما إذا دار الأمر بين الاشتراك والنقل، بأن طبيعة تغير اللغة من الواضع للمعنى الأول إلى الواضع للمعنى الثاني مع هجران المعنى الأول وبطلان الوضع الأول هو التدرج من الوضع للمعنى الأول، ثم كثرة الاستعمال في المعنى الثاني إلى أن يتحقق الوضع للمعنى الثاني، ثم بعد مدة من استعمال اللفظ في المعنى الثاني وعدم استعماله في المعنى الأول يتحقق الهجران ويبطل الوضع في المعنى الأول. وهذا يعني أنه إذا دار الأمر بين الاشتراك وبين النقل ففي الحقيقة نحن نشك في حدوث تغير في اللغة وراء الواضع مرة أخرى للمعنى الثاني، وهو ذلك التغير عبارة عن بطلان الوضع الأول، فنحن نشك في حدوث تغير جديد وهو بطلان الوضع الأول. وإذا شككنا في حدوث هذا التغير فيمكن أن يقال بجريان أصالة الثبات في اللغة، ونحكم بعدم بطلان الوضع الأول ويثبت بذلك الاشتراك. ولعل هذا الوجه هو مراد من قال بتقديم الاشتراك لأنه ليس فيه إبطال للوضع الأول. كأن صاحب هذا الوجه أراد أن يقول الحكم بإبطال الوضع الأول حكم بتحقق تغير في اللغة، وحيث أننا نشك في وقوع هذا التغير فتجري فيه أصالة الثبات وأصالة عدم التغير في اللغة. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يدور الأمر بين التخصيص والإضمار، ومثالها أن يرد يجوز الرجوع في كل هبة فيعلم بعدم جواز الرجوع في هدية الرحم. القريب إذا أهدي إليه هدية فإن هديته لازمة لا يجوز الرجوع فيها، فهنا يدور الأمر بين أن يكون هنالك تخصيص لعموم كل هدية وبين وجود إضمار في جملة يجوز الرجوع في كل هدية، وأن الأصل فيها هو يجوز الرجوع في كل هدية لغير رحم، ولكن أضمر قيد لغير رحم. وهنا قيل بتقديم التخصيص لأنه أرجح من المجاز، ومن المجاز كما بينا مفصلا سابقا الإضمار، فإن الإضمار ضرب من ضروب المجاز ولكنه مجاز في هيئة الإسناد. والمصنف بحسب إطلاق كلامه يقول لا يوجد أصالة في هذه الصورة أيضا في مورد دوران الأمر بين التخصيص وبين الإضمار، هنا لا يوجد أصل عقلائي يعين التخصيص أو يعين الإضمار، ولكن يمكن أن يقال بأن التخصيص حيث أن الاستعمال فيه حقيقي. التفتوا إلى هذه النقطة، في التخصيص الاستعمال على نحو الحقيقة، إذ العام المخصص مستعمل في الاستيعاب لجميع الأفراد، ورفع اليد عنه بالخاص ليس من جهة أنه استعمل في بعض الأفراد، وإنما من باب تقديم ما هو أظهر وأقوى في الحجية، فالاستعمال في التخصيص حقيقي. لما قال يجوز الرجوع في كل هبتين، هنا الاستعمال استعمال حقيقي، وإن ورد على هذا اللسان تخصيص فعلى تقدير التخصيص الاستعمال على نحو الحقيقة. وأما في الإضمار الاستعمال ليس على نحو الحقيقة وإنما هو على نحو المجاز، فإن كلمة كل بحسب ظاهر اللفظ أسندت إلى مطلق الهدية يجوز الرجوع في كل هدية، ولكن بناء على الإضمار لم يرد من هيئة إسناد كل إلى الهدية الإسناد إلى ما تدل عليه كلمة الهدية وهو طبيعة الهدية، وإنما أريد به الإسناد إلى الهدية المقيدة. قيل كل هدية ويراد من كل هدية كل هدية لغير رحم، فهنا استعملت الهيئة هيئة إسناد كل إلى ما يدل على طبيعة الهدية، وأريد منها غير المعنى الذي وضعت له وهو الإسناد إلى الطبيعة المقيدة. فإذا كان الاستعمال في الإضمار استعمال مجازي، ففي الحقيقة إذا دار الأمر بين إرادة التخصيص وبين الإضمار يدور الأمر بين الحقيقة وبين المجاز، وفي كل مورد يدور الأمر فيه بين الحقيقة والمجاز عندنا أصالة تجري وهي أصالة الحقيقة. فيمكن أن يتأمل في إطلاق عبارة المصنف لهذه الصورة، وهي صورة دوران الأمر بين التخصيص وبين الإضمار. تعالوا إلى عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه في القسم الثاني من موارد دوران الأمر في أحوال اللفظ. فقد قلنا أن القسم الثاني هو تعارض الأحوال مع عدم كون الحقيقة طرفاً في هذا التعارض. يقول المصنف: وأما إذا دار الأمر بينها، أي بين التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار، من دون أن تكون الحقيقة طرف في هذا الدوران، فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها. لاحظ العبارة المصنف مطلقة، المصنف بعبارة واحدة يقول: إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى. نكتفي بهذا المقدار في بحث تعارض الأحوال، ويأتي الحديث إن شاء الله في الأمر التاسع المختص ببحث الحقيقة الشرعية بعد التعطيل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين الذي نسأله أن يعجل فرج ولينا صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا من أنصاره ومن شيعته المشمولين بدعاه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمكنه فيها طويلا برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.